العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال المصنف: وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان أمور. علق شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية على قوله أما المقدمة بهذه العبارة، فقال: قد جرت سيرة المصنفين على ذكر مقدمة قبل الشروع في مباحث العلم ومسائله، ويتعرضون فيها لأمور ترتبط بالعلم ولا تكون من مسائله، كبيان موضوع العلم وتعريفه وبيان الغرض والغاية منه، وتبعهم على ذلك الماتن رحمه الله، وجعل لكتابه هذا مقدمة بين فيها أمورا كلها خارجة عن مسائل علم الأصول، ولكنها ترتبط بها بنحو من الارتباط. فإذا المقدمة التي بدأ بها المصنف قدس الله نفسه الزكية هي المقدمة التي احتاز المصنفون على الشروع بها في كل علمين، وهي المعبر عنها بمقدمة العلم في مقابل المقدمة المعبر عنها بمقدمة الكتاب، إذ أن مقدمة الكتاب شيء ومقدمة العلم شيء آخر. وقد جرت سيرة المصنفين على التعرض في مقدمة العلم لأمور من قبيل بيان تعريف العلم الذين هم بصدده، ومن قبيل تحديد موضوعه، ومن قبيل بيان الغاية منه والفائدة منه. وما أفاده شيخنا التبريزي بهذا المقدار من أن عادة المصنفين قد جرت على ذلك، هذا صحيح، ولكن ما أفاده من أن المحقق صاحب الكفاية قد اتبع المصنفين على عادتهم هذا ليس بكامل. لماذا؟ لأن المتعارف في مقدمة العلم أن يتعرضوا فيها إلى أمور ثمانية يعبرون عنها في الإصطلاح بالرؤوس الثمانية، وهذه الأمور الثمانية هي مضافة إلى تعريف العلم واحد، ومضافة إلى بيان موضوع العلم اثنين، ومضافة إلى بيان ماذا؟ فائدة من العلم والهدف. فإنهم يتعرضون إلى أمور أخرى، وهي بيان الغرض من تدوين العلم. لماذا هذا العلم دون كعلم الأصول مثلا؟ غيروا الغاية المترتبة عليه. في بعض الأحيان تتحد الغاية مع الغرض من التدوين، يعني الغرض من تدوين علم الأصول هو ماذا؟ هو الحصول على وصول إلى القدرة على الاستنباط، وهي نفسها الفائدة المترتبة عليه، ولكن في بعض الأحيان يكون الغرض من التدوين شيئا، بينما الفائدة المترتبة على العلم نفسه ماذا؟ شيئا آخر. فإذا الغرض من التدوين هذا رأس من الرؤوس ثمانية. الرأس الخامس من الرؤوس الثمانية هو ما يعبرون عنه بالسماء، والمراد من السماء بيان لماذا سمي العلم باسمه الخاص، لماذا علم الأصول سمي بعلم الأصول. وهنا عادة يتعرضون إلى بيان المعنى التركيبي للعلم، إلى بيان المعنى التركيبي. فيقولون علم الأصول جملة مركبة من كلمة العلم ومركبة من كلمة الأصول، فتارة يلاحظ المعنى التركيبي وهو علم الأصول ويبين معناه، وتارة يلاحظ المعنى الإفرادي، العلم ماذا والأصول ماذا، فيبينون أن العلم بمعنى كذا، هل هو بمعنى الملكة أم هو بمعنى الإدراك والتصور، ثم أن الأصول هل هو بمعنى القواعد أم أن الأصول لها معاني أخرى. هذا يعبرون عنه بسمة العلم، وأيضا يتعرضون له ماذا في مقدمة العلم. الرأس السادس من الرؤوس الثمانية هو التصنيف، فعندما يتعرضون للعلم يبينون أن هذا العلم من أي صنفين، هل هو من العلوم العقلية أم هو من العلوم الشرعية، هل هو من العلوم الآلية أم هو من العلوم الاستقلالية. لذلك تجدون مثلا في علم المنطق ينبهون في بدايته على أن علم المنطق علم آلي مثلا وليس علما استقلاليا. فتصنيف العلم أيضا من الرؤوس الثمانية التي يتعرضون لها. هذا رأس سادس. الرأس السابع بيان أهمية العلم وأشرفيته، بيان أهمية العلم الذين هم بصدده بالنسبة إلى العلوم الأخرى. فعلم الأصول ما هي أهميته بالنسبة إلى علم الفقه مثلا، وما هي شرافته من بين العلوم. فيقولون مثلا بأن علم الكلام هو أشرف العلوم ويتلوه في الشرافة علم الفقه وما شاكل ذلك، باعتبار أن شرف كل علم بشرف موضوعه، وعلم الكلام موضوعه هو المبدأ سبحانه وتعالى وهو أشرف موضوع، فعلم الكلام هو أشرف علمه. وعلم الفقه باعتبار أن موضوعه هي أفعال المكلفين من ناحية الشارع المقدس، وهذا أيضا ماذا موضوع شريف، فيكون لعلم الفقه شرافة وهكذا. فإذا الرأس السابع من الرؤوس الثمانية بيان مرتبة العلم وشرافته. الرأس الثامن من الرؤوس الثمانية ما يعبرون عنه بالقسمة، ومرادهم من القسمة بيان أجزاء العلم وأبوابه. فإنهم في مقدمات العلم يبينون بأن هذا العلم يشتمل على هذا الجزء وعلى هذا الجزء. فمثلا علم الأصول ينقسم إلى ماذا؟ إلى مباحث الأصول اللفظية، إلى مباحث الأصول العملية وهكذا. يبينون مطالب علم الأصول كفهرسة إجمالية في مقدمة العلم، صار معلوما. إذن ما جرت عليه عادة المصنفين من القدماء هو ذكر ثمانية أمور في المقدمة يعبرون عنها بالرؤوس الثمانية، إلا أن الذي جرى بعد ذلك هو ماذا؟ الذي جرى بعد ذلك هو اقتصار المتأخرين على ثلاثة أمور منها أو على أربعة، فصاروا يكتفون بتعريف العلم، وصاروا يكتفون ببيان موضوعه، وصاروا يكتفون ببيان الفائدة منه. اقتصروا على هذه الأمور الثلاثة من الأمور الثمانية. إذا فما جرت عليه عادة المصنفين من افتتاح كل علم بمقدمتين تكون هذه المقدمة شاملة للرؤوس الثمانية أو للرؤوس الثلاثة المعبر عنها بأجزاء العلم في اصطلاح المناطق، هذا صحيح. وأما ما أفاده شيخنا التبريزي من أن المصنف قد سار على خطوهم فليس صحيحا. لماذا؟ لأن الآخند وإن تعرض إلى تعريف علم الأصول في المقدمة، وتعرض إلى بيان موضوعه، وتعرض إلى بيان الفائدة منه ولو بالعرض، إلا أنه عرض لأمور لا ربط لها بالأمور التي يتعرض لها المناطق، فتحدث عن المشتق في المقدمة وتحدث عن تبعية الدلالة للإرادة في المقدمة، وهذه أبحاث لا يتعرض لها في مقدمة العلم بما هي مقدمة علمين، وإنما يتعرض لها في مقدمة مباحث الألفاظ من علم الأصول. فالمصنف هنا خرق ما عليه سيرة المصنفين، لا أنه سار على خطوهم كما أفاد الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية. صار واضحا؟ أما المقدمة ففي بيان أمور، الأول من الأمور الثلاثة عشر: إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. فعرف موضوع العلم بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية مع فارقه مع وافترق عن تعريف المشهور بأنه أضاف إليه ماذا؟ بلا واسطة في العروض. هو نفس موضوعات مسائله عينان. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. ماذا يريد الآخذ من هذه العبارة؟ عندما قال إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، ماذا يريد من هذه العبارة؟ هنا عندنا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول ما ذكره شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية، من أن الآخند أراد بهذه العبارة أن يجيب عن الإشكال الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو ماذا؟ وهو لزوم خروج بعض مسائل العلم عن العلم. متى هذا اللازم يلزم؟ إذا لم نقل بأن موضوع العلم هو نفس ماذا؟ موضوعات مسائل. فإننا ذكرنا إشكالا فيما سبق، وذكرنا هذا الإشكال بعنوان البرهان لمدعى صاحب الكفاية، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا لم نلتزم بأن موضوع العلم هو عين موضوعات مسائله، فيلزم من ذلك إذا كان موضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم، إما على نحو العموم والخصوص، إما على نحو التباين، يلزم من ذلك أن يكون العارض على موضوع العلم بواسطة عروضه على موضوع المسألة أن يكون عارضا ماذا؟ غريبا. فإذا كان عارضا غريبا خرجت المسائل مسائل العلوم عن حريم العلم، هذا تعرضنا له سابقا. ولذلك قلنا لا بد ماذا؟ من القول باتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، حتى يكون العارض على موضوع المسألة نفسه عارضا على موضوع العلم عروضا ذاتيا، فتكون المسألة داخلة في حريم العلم. يقول الشيخ التبريزي هو عندما قال إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، أراد أن يجيب ماذا عن هذا الإشكال، فقال لا يتوهم خروج بعض المسائل لأن عوارضها بالنسبة إلى موضوع العلم عوارض غريبة، لا يتوهم ذلك. لماذا؟ لأن موضوع العلم نفسه موضوعات المسائل، فما عرض عليها عرض عليه عروضا ذاتيا فيندفع بذلك الإشكال. هكذا أفاد شيخنا التبريزي قدس الله نفسه، لأننا لا نقبل ذلك. لماذا؟ لأننا نقول بأن هذا الإشكال قد اندفع بالعبارة السابقة، فإن الآخند عندما قال إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض، كفى ذلك لدفع الإشكال. لماذا؟ لأنه بعد أن كانت كل العوارض عوارض ذاتية ما عدا العارض بواسطة في العروض، فإن مسائل العلوم التي تعرض عوارضها على موضوع المسألة بواسطة موضوعاتها ماذا؟ يكون عروضها عروضا ذاتيا وليس من قبيل العوارض الغريبة، حتى وإن لم يتحد موضوع المسألة مع موضوع العلم. فالعبارة السابقة كافية لدفع الإشكال من غير أن نحتاج أن نلتزم بماذا؟ بوحدة موضوع العلم وموضوعات المسألة. واضح لو مو واضح شيخ؟ واضح. إشكال شنو كان شيخنا؟ الإشكال الذي كان هو أن عندنا موضوع علم وعندنا موضوعات مسائل، وقلنا بأن العوارض التي هي محمولات المسائل عوارض ذاتية على موضوعاتها، فإذا لم نقل بأن موضوعات المسائل هي نفسها موضوعات موضوع العلم، فما يعرض على موضوع المسألة لا يكون عارضا ذاتيا على موضوع العلم، وإذا لم يكن عارضا ذاتيا لأنه عرض بواسطة العارض بواسطة الخارج المباين، لأننا فرضنا موضوع المسألة مغاير لموضوع العلم وليس متحدا معه، فحينئذ عروض عارض موضوع المسألة عروض محمول موضوع المسألة على موضوع العلم يكون بواسطة ماذا؟ مباين أو أخاص، وهذا يكون ماذا؟ من الأعراض الغريبة، فلا تكون المسألة داخلة في حريم العلم. وهذا كان الإشكال. فالشيخ يقول هو عندما قال هو نفس موضوعات مسائله عينا أراد ماذا؟ أن يدفع هذا الإشكال. نحن نقول يا شيخنا دفع الإشكال من العبارة السابقة عندما قال بلا واسطة في العروض، يكون قد صورت حتى تلك العوارض الغريبة التي هي منشأ الإشكال صورها عوارض ماذا؟ ذاتية. فإذا صورها عوارض ذاتية كانت تلك المسائل داخل ماذا؟ في حريم العلم، وإن لم نلتزم بوحدة موضوع العلم مع موضوعات المسائل. فهذه العبارة لا تكون، لا يكون الغرض منها هو دفع ذلك الإشكال كما أفاد الشيخ التبريزي. صار واضحا. الاحتمال الثاني ما طرحه المحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية من أن هذه العبارة إنما هي بصدد الرد على ما يدعيه المناطق، وكذلك أفاد السيد المروج قدس الله نفسه، حيث إن المناطق قد بنوا على أن موضوعات العلوم ليس من اللازم أن تتحد مع موضوعات المسائل، بل ربما تكون هنالك مغايرة بينهما. فأراد الآخند قدس الله نفسه الزكية أن يرد على هذا الزعم المنطقي، فبعد أن عرف موضوع علم موضوع العلم بين بأنه لا بد أن يكون ماذا؟ متحدا مع موضوعات المسائل وليس كما يزعم المناطق، وليس كما يزعم المناطق من عدم الاتحاد. صار معلوم. الاحتمال الثالث ما أشار إليه السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، وهو الإيضاح. قال الغرض من هذه العبارة، من سوق هذه العبارة، إنما هو إيضاح العبارة السابقة عليها، فإنه بعد أن قال إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض، أراد أن ماذا؟ أن يوضح هذه العبارة، فقال هو نفس موضوعات مسائله عينان، هو نفس موضوعات مسائله عينان. فكأن الآخن عدلا من التعبير المتعارف على ألسنة المناطق إلى تعبير جديد يؤدي مراده، ومراده نفس مراد المناطق لأنه مراد آخر. بعبارة أخرى، يكون لتعريف موضوع العلم صياغتان: الصياغة الأولى أن نقول موضوع العلم ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، تمامه. والصياغة الثانية أن نقول موضوع العلم ما يتحد مع موضوعات مسائله عينان، فكل واحدة من هاتين الصياغتين ماذا؟ تؤدي نفس المؤدى. بعبارة أخرى، يريد الآخوند أن يقول بأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، وما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو ما يكون متحدا مع موضوعات مسائله. فالعبارة الثانية توضيح للعبارة الأولى وليست مختلفة عنها، ولكن هذا ليس بمقبول، أصلا ليس بمقبول، لأن قوله ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض، غاية ما يستفاد منه ماذا؟ أن الموضوع موضوع العلم هو ما يبحث فيه، أي في ذلك العلم، عما يعرض عليه من العوارض بشرط أن لا تكون بواسطة في العروض. وأما أن هذا الموضوع هو نفس موضوعات مسائله، فقلنا هذا ماذا؟ لا ملازمة بينهما، لا ملازمة بينهما، إذ ربما يكون موضوع العلم مختلفا مع موضوع المسألة ومغايرا له، ومع ذلك تكون عوارضه عوارضا ذاتية على موضوع العلم، فكيف تكون العبارة الثانية تفسيرا وتوضيحا للعبارة الأولى؟ هذا ليس بمقبول. صار واضحا؟ الاحتمال الرابع في توجيه هذه العبارة هو أن يقال بأن هذه العبارة إنما هي بصدد دفع إشكال مقدرين، وهذا الإشكال هو ماذا؟ وهذا الإشكال هو أن موضوعات المسائل هل هي مختلفة أم هي متحدة؟ لا شك في أنها مختلفة، فإن الفاعل غير ماذا؟ غير المفعول، والمفعول غير المبتدأ. إذن لكل موضوع مسألة خصوصية تشخصه عن موضوع المسألة الأخرى. صار معلوما؟ فإذا كان موضوع كل مسألة له خصوصية تشخصه عن موضوع المسألة الأخرى، هذا يعني بأن العوارض التي عرضت على موضوعات المسائل عرضت عليها بلحاظ تلك الخصوصيات. فأنت عندما تقول ماذا؟ الفاعل مرفوع، الرفع عرض على الفاعل بما هو كلمة أو بما هو فاعل؟ بما هو فاعل بلحاظ الخصوصية. وعندما تقول المفعول به منصوب، النصب عرض على المفعول بما هو مفعول أو بما هو كلمة؟ بما هو مفعول. إذن فالخصوصيات المشخصة لموضوع كل مسألتين دخيلة في عروض ذلك العارض على ذاك الموضوع، تمام أو لا؟ فإذا كانت الخصوصيات المشخصة دخيلتين، حينئذ كيف تكون هذه العوارض عوارض ذاتية على موضوع العلم الجامع بين موضوعات المسائل؟ مع أن كل موضوع لكل مسألة له خصوصية، جعلت ذلك العارض يعرض عليه. فكيف حينئذ نرفع اليد عن هذه العوارض وتكون عن هذه الخصوصيات عفوا، وتكون هذه العوارض عوارض ذاتية على موضوع العلم؟ قال: لأن موضوع العلم هو نفسه موضوعات المسائل، نفسه موضوعات المسائل خارجا، وإن كان يختلف عنها ماذا؟ مفهوما. فهذه الخصوصيات للموضوعات دخيلة في التغاير المفهومي، ولكنها لا تمنع من الاتحاد الخارجي والمصداقي. فإذا كانت لا تمنع، فما عرض عليها عرض على الموضوع المتحد معها أيضا. فهذه العبارة جيء بها لدفع هذا الإشكال المقدر. صار واضحا؟ هذا الاحتمال لا بأس به، وبعده الاحتمال الذي لا بأس به، أو قبله والاحتمال الذي ذكره المشكيني، وهو أن هذه العبارة بصدد الرد على ما عليه المناطق. وبحسب الصياغة التي صغناها نحن سابقا، هذه العبارة بصدد بيان نسبة موضوع العلم لموضوعات المسائل. هل هي نسبة الاتحاد والهوهوية، أم هي نسبة ماذا؟ التغاير كما يدعي المناطق. فهذان الاحتمالان لا بأس بهما، يعني إما أن نحمل هذه العبارة على ماذا؟ على دعوى المشكيني من أنها بصدد الرد وبيان نسبة العلم، نسبة موضوع العلم لموضوعات المسائل، أو أن نحمل هذه العبارة على أنها دفع لإشكال مقدر. هذا واضح؟ نكمل. هو نفس موضوعات مسائله عينان، وقلنا عينان يعني ماذا؟ مصداقا. وما يتحد معها خارجا، وما يتحد معها خارجا. هل هذه العبارة عطف تفسيري على العبارة السابقة، أم أن هذه العبارة بصدد بيان مطلب جديد؟ السيد الفيروزبادي أعلى الله مقامه الشريف قال أن هذه العبارة بصدد بيان مطلب جديد. كيف؟ هكذا قال، نقرأ نص عبارته وأبينه. قال: ولو قال، يعني الآخر، أو ما يتحد معها خارجا، مو وما، أو ما يتحد. ولو قال أو ما يتحد معها خارجا لكان أولى، بل كان هو الصحيح. يقول أصلا هذه وما يتحد خطأ، صحيح أو ما يتحد. لماذا؟ قال: فإن موضوع العلم بناء على كونه نفس موضوعات مسائله متعدد بتعدد موضوعات مسائله، وبناء على كونه هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله أمر وحداني صادق على الجميع، وبينهما فرق عظيم، فلا وجه لجعل الثاني عبارة أخرى عن الأول. ما هو مقصوده من ذلك؟ سائر المحشين والشراح قالوا بأن هذه العبارة عطف تفسيري على العبارة السابقة. سيد الفيروزباد انفرد بهذا البيان، وهو أن هذه العبارة بصدد بيان مطلب جديد، وليست بصدد نفس المطلب الذي بينته العبارة السابقة. بأي بيان؟ هنالك عندهم بحث يتعرضون له في علم المنطق، وهو ماذا؟ وهو أن الكلي الطبيعي الذي يوجد بوجود أفراده في الخارج كالإنسان، هذا الكلي الطبيعي هل هو واحد أم هو متعدد؟ وأجابوا عن ذلك بأن الكلي الطبيعي لا بشرط من ناحية الوحدة والكثرة، فقد يكون متعددا إذا لوحظ وعاء الخارج، وقد يكون واحدا إذا لوحظ وعاء الذهن. فالكلي الطبيعي بما هو بشرط لا من ناحية القلة والكثرة، عفوا لا بشرط من ناحية القلة والكثرة، فقد يكون واحدا، فقد يكون ماذا؟ متكثر. يكون واحدا إذا لوحظ في عالم الذهن، ويكون متكثرا إذا لوحظ في عالم الخارج ووعاء الخارج. حينئذ إذا فهمنا هذا المطلب نقول بأن موضوع المسألة إذا لوحظ مع موضوعات المسائل، موضوعات المسائل واحدة أم متعددة؟
متعددة.
إذن سيكون موضوع العلم ماذا؟ متعددا، لأنه كلي طبيعي. فلأنه كلي طبيعي إذا لاحظنا تعدد موضوعات مسائل العلم في الخارج فإن موضوع المسألة سيكون متعددا. موضوع العلم، موضوع علم النحو هو الكلمة، والكلمة كلي طبيعي، لكن هذه الكلمة واحد أم متعدد؟ إذا لاحظنا الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر سنقول بأن الكلمة ماذا؟ متعددة. ولكن إذا لاحظنا اتحاد الكلي الموجود في الذهن مع موضوعات المسائل، هذا الكلي الذي لاحظناه في الذهن الذي اتحد مع الموضوعات، هذا الكلي واحد أم متعدد؟ واحد. إذن فالكلي تارة الذي هو موضوع المسألة تارة يلحظ في مقام الكثرة، وتارة يلحظ في مقام الوحدة. والسيد الفيروزابادي يقول كل واحدة من العبارتين تشير إلى مقامه، فإن قوله هو نفس موضوعات مسائله عينا لاحظ ماذا؟ لاحظ الخارج، أحسنتم، فأشار إلى ماذا؟ إلى التعدد، إلى تعدد الموضوع. بينما قوله وما يتحد لاحظ ماذا؟ الاتحاد بين الكلي وبين الخارج، والكلي ماذا؟ واحد. إذن أشار إلى مقام الكثرة، فالعبارة الأولى غير العبارة الثانية، لذلك لا يصح العطف بالواو، بل ينبغي العطف بماذا؟ بأو. هو نفس موضوعات مسائله عينان إذا لاحظناه في مقام الخارج، وما يتحد معها خارجا إذا لاحظناه في وعاء الذهن، فإنه هو المتحد. الكلي الموجود في وعاء الذهن هو الذي يحصل له الاتحاد. فالاتحاد أين يكون شيخنا؟ في الخارج. إنما هذا المتحد ماذا؟ هو الكلي. فلوحظ الكلي الواحد، فإذا لوحظ الكلي الواحد كان ذلك إشارة إلى مقام الوحدة. ولكنه تكلف، ما أفاده على دقته تكلف، والظاهر من العبارتين الإشارة إلى ماذا؟ إلى الاتحاد بينهما خارجا، إلى الاتحاد بينهما خارجا. فأفاد ذلك بعبارتين، قال هو نفس موضوعات مسائله عينا، يعني بحسب عالم العين والمصادر، وتارة ثم قال وما يتحد معها خارجا. أيضا أشار إلى نفس المضمون بعبارة ثانية. فهذا الكلام من السيد فيروزابادي وإن كان دقيقا إلا أنه تكلف، تكلف يعني حمل عبارة المصنف عليه يحتاج إلى تكلف، وإلا فأن عبارته ظاهرة في غير ذلك. صار معلوم؟ وإن كان يغايرها مفهوما فإن مفهوم موضوع المسألة غير مفهوم ماذا؟ موضوعات المسائل، مفهوم الكلمة غير مفهوم الفاعل، مع أنهما متحدان خارجا إلا أنهما بحسب المفهوم تغايران. وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. قالوا بأن والطبيعي وأفراده ليس من عطف الخاص على العام، وإنما هو من عطف التفسير. لماذا؟ لأن الكلي وإن كانت له أقسام ثلاثة، كلي منطقي وكلي عقلي وكلي ماذا؟ طبيعي، فالكلي الطبيعي واحد من أقسام الكلي، إلا أنه هنا عندما قال تغاير الكلي ومصادقه لم يرد غير الكلي الطبيعي. لماذا؟ لأن الكلي المنطقي والكلي العقلي لا وجود لهما في الخارج، الوحيد الذي يوجد بوجود أفراده في الخارج هو ماذا؟ هو الكلي الطبيعي، فأراده دون غيره، فتكون العبارة الثانية تفسيرا للعبارة الأولى وليست من قبيل عطف الخاص على العام. صار واضح؟ بذلك انتهى المطلب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.